الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمد الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وهذه السنن الرواتب منها ما شرع قبل الصلاة وبعد الصلاة، ومنها ما هو قبل الصلاة، ومنها ما هو بعد الصلاة. فهذه السنن الرواتب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه السنن الرواتب في الحضر، وأما في السفر فالذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه صلى ركعتي الفجر في السفر، كما في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم حين نام النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عن صلاة الفجر واستيقظ وقد طلعت الشمس. فسنة الفجر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وسائر السنة الرواتب لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في السفر، وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم أره يسبح في سفره. يريد بذلك ما يتعلق بالرواتب. ولما قال حفص ابن عاصم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين صلى بمنى ركعتين قال: يا عم، لو صليت ركعتين أي بعد الفريضة، قال: لو صليتها لأتممت الفريضة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، أعني ما ذهب إليه عبد الله بن عمر من ترك الرواتب في السفر ما عدا راتبة الفجر. والجمهور يستحبون الرواتب في الحضر والسفر، جمهور العلماء يستحبون الرواتب في الحضر والسفر، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة. ولهذا عبد الله بن عمر لما قال فلم أره يسبح قال وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احتج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. والسفر قد خفي فيه الفريضة فمن باب أولى الرافدة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأتم وهو الأكمل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا ما يتعلق برواتب الصلوات، أما غير رواتب الصلوات فتصلى في الحضر والسفر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته، أي يصلي النافلة على راحلته، وقد دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، فما يتعلق بقيام الليل وغير ذلك من النوافل يصليها الإنسان في الحضر والسفر، وإنما الكلام فيما يتعلق بالرواتب المتعلقة بالفرائض. فلم يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام صلاها، وإنما الثابت أنه صلى سنة الفجر على ما سبق بيانه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هكذا ذكر عبد الله بن عمر ركعتين قبل الظهر. وعائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فعائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الأربع قبل الظهر. وابن عمر يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وقد حاول بعض العلماء الجمع بين الحديثين، بين حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر. ومن جملة ما ذكروا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين. فعائشة أخبرت بما شاهدت من النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاهد أو أخبر بما شاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فكان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين. وهذا الذي استظهره العلامة ابن القيم رحمه الله. وهناك من أهل العلم من قال هذا يدل على مشروعية صلاة الأربع وصلاة الركعتين، فإما أن يصلي أربعا وإما أن يصلي ركعتين في البيت أو في المسجد. فأقل راتبة الظهر ركعتان، وأكثر ذلك أربعا. وقال بعض العلماء حديث عائشة وارد في غير راتبة الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة ونافلة مستقلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها بعد زوال الشمس، ولم تكن من رواتب الصلوات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الزوال أربعا من باب التنفل لا من باب الصلاة الراتبة، فراتبة الظهر ركعتان، والأربع التي كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي راتبة الظهر، وإنما صلاة كان يصليها بعد الزوال، لأن أبواب السماء تفتح في ذلك الوقت. وجاء في المسند وعند الترمذي من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا بعد زوال الشمس وقبل الظهر، وكان يقول إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي عمل صالح. فقال جماعة من أهل العلم تلك الأربع التي في حديث عائشة ما هي راتبة الظهر، وإنما هي نافلة كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت من أجل هذا السبب، أن أبواب السماء تفتح في تلك الساعة، فكان يصلي أربعا لأجل ذلك. وأما الراتبة فهي ركعتان كسائر الصلوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الفجر، وليصلي أربعا، ويصلي ركعتين بعد الظهر، ويصلي ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فهكذا الظهر يصلي ركعتين قبلها كسائر الرواتب المتعلقة بالصلوات، وأما الأربع فهي صلاة مستقلة. هكذا يقول بعض العلماء في الجمع بين الحديثين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، قال وركعتين بعد الجمعة. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي هذا الحديث وركعتين بعد الجمعة، حديث أبي هريرة فيه الأمر بأربع ركعات، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة. وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين كالعلامة ابن القيم فحمل الأربع على من صلاها في المسجد، من أراد أن يصلي راتبة الجمعة في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، فإن الصلاة في البيت أجرها أعظم، والصلاة في المسجد دون ذلك، فتكفير الركعات تقوم مقام فضيلة المكان، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل، فيكتفي الإنسان بالركعتين وتقوم مقام الأربع في المسجد لشرف صلاة النوافل في البيوت، وإن كانت المساجد أشرف، لكن باعتبار آخر أن البيوت إذا صلى الإنسان في بيته في ذلك إصرار وإخفال العمل. وهذا أفضل، أن يخفي الإنسان عمله الصالح أفضل. وهنا من أهل العلم من قال هذا يدل على مشروعية هذا وذاك، فإما أن يصلي أربعا وإما أن يصلي ركعتين بعد الجمعة. وجاء عن عبد الله بن عمر أكثر من ذلك، كما جاء عند أبي داود عن عطاء بن أبي رباح قال كان عبد الله بن عمر إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى أربعا، ثم تقدم فصلى ركعتين، المجموع ست. وإذا كان بالمدينة فصلى الجمعة لم يصلي حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك، قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والذي يظهر أن قول عبد الله بن عمر هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يتعلق بصلاة الركعتين في المسجد ما هو بصلاة الست، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في مكة، وهذا كان يفعل عبد الله بن عمر في مكة. إذا كان في مكة وصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ثم تقدم فصلى ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في مكة ولم يصلي في سفره الجمعة قط، ما صلى الجمعة في سفره وإنما كان يصلي صلاة الظهر. فيحمل قول عبد الله بن عمر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على صلاة الركعتين في البيت، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في هذا الحديث قال فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، هذا الذي يظهر. وأن أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في راتبة الجمعة هي الأربع ركعات، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وليس للجمعة سنة قبلية وراتبة قبلية، فلم يثبت هذا في حديث، ليس ذلك سنة قبلية للجمعة. قال وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد المغرب، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين قبل المغرب، فليس هنالك سنة قبل المغرب. لكن تشرع الصلاة من غير مواظبة، شرع الإنسان يصلي قبل المغرب من غير مواظبة بحيث أنه يجعلها سنة راتبة. وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفر في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فقال في الثالثة لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، كراهية أن يتخذها الناس سنة. فالمواظبة على صلاة ركعتين قبل المغرب باستمرار فيه اتخاذ سنة راتبة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي الإنسان في بعض الأوقات. وجمهور العلماء كرهوا الصلاة قبل المغرب، جمهور العلماء كرهوا الصلاة قبل المغرب، وأجازها جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق وصاره مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب لحديث عبد الله بن مغفر، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، لكن لا تتفى السنة، وإنما يصليها الإنسان في بعض الأوقات ويتركها في بعض الأوقات، ولا يجعلها من سائر الرواتب. نقف إلى هذا الموضع.